Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 3 مارس عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 3 جنود في كمين مسلح بجنوب دارفور، واستمرار الاحتجاجات في الخرطوم جراء مقتل متظاهر. الحرية والتغيير العنف يهدد العملية السياسية، والبرهان يكشف عن مؤشرات بقرب التوقيع على الاتفاق النهائي. ارتفاع كبير في الإصابة بحمى الطنك في الخرطوم، وخبراء اقتصاديون يتوقعون زيادة مضطردة في الميزان التجاري في حال استمرار الانقلاب. ورشة في الخرطوم لحل قضايا شرق السودان، وحرائق وعمليات نهب في دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 2 من جنود القوات المسلحة وأصيب ثالث يوم الخميس في كمين نصبه مسلحون يستقلون عربتي لاند كروزر ومواتر بالقرب من مواشي على طريق الفاشر نيالة. وقال مواطن لراديو دبنجا أن المسلحين نهبوا في البداية عربتين تحملان سكر من الفاشر إلى نيالة، وأوضح أن مواطن أبلغوا قيادة الجيش في منواشي بعملية النهب، وخرج جنود لتعقب الجناء حيث تعرضوا لكمين أسفر عن مقتل 2 منهم وإصابة 3 ونجاة 2 آخرين. وقال أن قوة من الجيش قوامة 30 عربة خرجت لتعقب الجناء، وأضاف في هذا الخصوص:
المواطنين تم نهبهم ده مفاجأة، هم لا توقف في كمين، تم قتل 2 من قوات الشعب المطلع لكن أسرارهم وبعد ما حصرهم الأربع قوات مشتركة.
تواصلت الاحتجاجات وإغلاق الطرق في الخرطوم الخميس لليوم الثاني على خلفية مقتل متظاهر في مليونية 28 فبراير، فيما أعلنت الشرطة وضع الضابط المتهم قيد الإيقاف الشديد ورفع الحصان عنه بطلب من النيابة وبدء استجوابه مع تشكيل مجلس تحقيق. وقالت المحامية شراقة عثمان لراديو دبنجا أن الضغوط الدولية أسهمت في تسريع الإجراءات في مواجهة المتهم بقتل المتظاهر، وأضافت في هذا الخصوص:
مرحلة متقدمة تماما، وعلى غير العادة إنه الشرطة تكون سريعة في الإجراءات وسريعة توقفه وسريع جدا ترفع منه الحصانة، والأسرع من كده إنه النيابة هي تتولى التحري بدل الشرطة، لأنه الشرطة كانت خصمة في البلاغ دي. المرجح إنه هم خايفين من الرأي العام العالمي.
دعا محمد الصادق الناطق الرسمي لتجمع المهنيين وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري للإسراع في تشكيل الحكومة المدنية لوقف القتل الممنهج ضد الثوار السلميين. وقال لراديو دبنجا: لا بد من الوصول بالعملية السياسية إلى نهايتها وتشكيل حكومة مدنية تنهي العنف، مضيفا أن بطء العملية السياسية سيؤدي إلى تصاعد العنف الممنهج ضد الثوار والمتظاهرين، وأضاف في هذا الخصوص:
لا بد من إعادة إصلاح هذه الأجهزة الأمنية وإعادة إصلاح العقيدة التي فسدت بسبب الدكتاتورية المتطاورة لمدة 30 عاما. لا بد من وصول للعملية السياسية لنهايتها وتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية كي تستطيع أن تبادر بتشريعات وبإصلاحات قانونية.
وفي ذات السياق أكد عمار حمودة المتحدث الرسمي للحرية والتغيير في الخارج والقيادي في التجمع الاتحادي أن العنف والقتل ممنهج للثوار من قبل الأجهزة الشرطية والأمنية سيؤدي إلى تهديد العملية السياسية. وقال لراديو دبنجا أن الأجهزة الشرطية تحتاج إلى التدريب وإعادة التأهيل، مطالبا الحكومة القادمة بمراجعة هذه الأجهزة، وأضاف في هذا الخصوص:
استمرار القتل ضد الثوار السلميين أمر مدان وأمر يدين السلطة الحالية، استمرارها في هذه الجرائم يهدد العملية. إذا كان هناك نية للذهاب إلى وضع دستوري جديد فيه سلطة مدنية كاملة، فعلينا أن نبدأ في خلق الأرضية المشتركة لهذه السلطة المدنية.
قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة مدنية، وأكد في مقابلة مع صحيفة الشركة القطرية التزام المؤسسة العسكرية بالاتفاق الإطاري ودعمها عملية التحول الديمقراطي المنشود وخروجها من المشهد السياسي. وقال إن المؤسسة العسكرية ستعمل مع كافة الأطراف لإقناع الممانعين للتوصل لاتفاق نهائي، مؤكدا أن العملية السياسية لا يمكن أن تصل إلى أهدافها بمعزل عن بقية القوى السياسية. كشف تقرير لبنك السودان عن ارتفاع كبير لعجز الميزان التجاري إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة منذ 10 أعوام. وعز الخبير الاقتصادي الدكتور صبغي كبلو الارتفاع الكبير في عجز الميزان التجاري بعد الانقلاب العسكري إلى انخفاض إنتاج المواد البترولية وفقدان الأسواق التقليدية للمرة الثانية بعد استعادتها عقب سقوط النظام السابق. وأشار كبلو في مقابلة مع راديو دبنجا إلى زيادة التهريب خاصة الذهب وانخفاض تصدير الماشية، ونبه إلى تأثير الفراغ الحكومي لأكثر من عام، وأضاف هذا الخصوص:
في انخفاض في إنتاجنا المحلي من المواد البترولية. الشيء الثاني، فقدنا أسواقنا التقليدية في خلال الفترة السابقة، ثم بدأنا في استعادتها على أيام الفترة الانتقالية، الآن فقدناها للمرة الثانية.
وحول تأثير ارتفاع عجز الميزان التجاري قال الدكتور صدقي كبلو إنه يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني ويزيد معدلات التضخم ويؤدي إلى زيادة الأسعار، وأوضح إنه ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وتقليل التنافسية مما يتسبب في المزيد من العجز في الميزان التجاري. وبشأن وسائل خفض عجز الميزان التجاري، أكد الدكتور صدقي كبلو ضرورة إيقاف استيراد السلع التكميلية وتصنيع المواد الخام وتنظيم تجارة الذهب وإصلاح إنتاج البترول والغاز، وأكد عدم إمكانية الإصلاح الاقتصادي إلا بإسقاط الانقلاب، وأضاف هذا الخصوص:
أن عجز الميزان التجاري في حد نفسه بيؤدي لأثار ضارة، لأنه بيأثر على ميزان المدفوعات مع الحساب الجاري، وبالتالي بيعمل ضغط على الجنيه السوداني، وبالتالي بيخلي الجنيه يفقد قيمته.
قال البروفيسور عثمان خيري الخبير الاقتصادي والأستاذ في عدد من الجامعات السودانية إن أسباب العجز في الميزان التجاري تتمثل في ضعف الاقتصاد وارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع الجبايات بجانب زيادة الاستيراد غير الضروري، وأكد بأن عجز الميزان التجاري سيستمر ويتنامى في التضخم إلى أن ينفجر في حال عدم الاستقرار السياسي، وأضاف هذا الخصوص:
بدأ العجز يزيد لأنه أصبحت الصادرات تتراجع والواردات تزداد، لأن الحكومة عندها جشع في الموارد الجمركية، تعتمد على الجمارك اعتماد كبير جدا، فلذلك تسمح بأي استيراد أي سلعة دون أي موارد حقيقية تأخذ عليها الحكومة الحصيلة الضريبية.
انطلقت في الخرطوم صباح الخميس فعاليات الورشة الاقتصادية الأولى التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وستستمر لثلاثة أيام. وقالت اللجنة في الجلسة الافتتاحية إن المؤتمر يهدف لمناقشة الرؤية الاقتصادية، وسيناقش 6 أوراق اقتصادية أكاديمية في عدة مجالات، من بينها السياسات النقدية وإصلاح النظام المصرفي والسياسات التجارية. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك إلى 457 حالة موجبة. وأوضح التقرير الذي صدر يوم الأربعاء أن حالات الاشتباه بحمى الضنك ارتفعت إلى 949 حالة مع تسجيل حالتي وفاة، وأكد التقرير تنويم 4 حالات داخل المستشفيات. طالب لاجئون سودانيون بدولة تشاد وقيادات الإدارات الأهلية بالمحليات الغربية لولاية شمال دارفور الطين أمبرو كورنوي بضرورة تسريع العمل في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للاجئين إلى مناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية التي تمكن اللاجئين السودانيين بمعسكرات شرق تشاد من العودة إلى مناطقهم. وخلال الاستطلاعات التي أجراها راديو دبنجا مع اللاجئين، طالبت العائدة عفاف إسحاق حجار الحكومة بتوفير مياه الشرب وإنشاء مراكز صحية، وأشارت إلى أن عدد العائدين بلغ 1274 أسرة يقيمون بمعسكر الهجرة في الطينة، وأضافت في هذا الخصوص:
مشكلة الموية مشكلة أساسية، لأنه عندنا صهريج واحد بس الناس بتمشي تجيب منه موية، ودي أصلا يعني عاملة لنا مشكلة. ده واحد. تاني حاجة في قطينا في عندنا مستشفى القطينة فقط، ما عندنا مراكز أحياء.
أصيب المواطن خليل محمد بطلقة ناري في عملية نهب مسلح أثناء عودته من سرف عمرة إلى قرية مليسا بولاية شمال دارفور ظهر الخميس. من جهة أخرى تعرضت عربة لاند كروزر يوم الخميس لعملية نهب مسلح على طريق منطقة خرطوم جديد بشمال دارفور وسوق الخميس الأسبوعي بزالينجي، وأطالت العملية جميع ممتلكات الركاب. أعلنت الهيئة النقابية لأطباء غرب دارفور الدخول في إضراب مفتوح عن الحالات الباردة ابتداء من السبت المقبل للمطالبة بإلغاء تعيين مدير وزارة الصحة الجديد، مؤكدة عدم التعاون مع الإدارة الجديدة. وأكدت الهيئة في بيان أنها سلمت مذكرة لوالي الولاية بتاريخ 21 فبراير تضمنت مطلبا واحدا، وهو إلغاء تعيين عبد السلام مصطفى صالح مديرا عام لوزارة الصحة. يعيش النازحون في مركز صلاح الدين الأيوبي في الجنينة أوضاع إنسانية سيئة بعد اندلاع حريق هائل خلال الأسبوع الجاري قضى على مساكن وممتلكات ومواد غذائية لأكثر من 400 أسرة. من جهة أخرى شب حريق هائل بمنطقة دونكي دريسا التي تبعد أكثر من 400 كيلومتر جنوبي نيالا حاضرة جنوب دارفور، وقضى على 200 منزل بجانب المتاجر وبرج الاتصالات. اعتقلت سلطات الشرطة بيدلقو في الولاية الشمالية سكرتير لجنة التغيير والخدمات بمنطقة أبو صارة محمد جبارة من داخل المحكمة يوم الخميس قبل إطلاق صراعه بالضمانة، وذلك على خلفية بلاغ مفتوح من قبل شركة دلقو للتعدين ضد 5 ناشطين بالمنطقة قبل أسابيع، وأدى الاعتقال إلى تجمهر العشرات من الشباب أمام قسم شرطة دلقو. من جهتهم رفع مواطنو منطقة أبو صارة بمحلية دلقو سقف مطالبهم إلى ترحيل الشركة التركية من المنطقة بدلا من ترحيلها إلى البعد الآمن. وأضاف الناشط حاتم حسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
شوفة يعني حاجة ما احترمونا وما في احترام حتى ليسنو لمحكمة دلقو. أنا زي تستغل الجوال من داخل المبنى بتاع المحكمة، ونحن بنشوفه ده استعمار جديد، استعمار تركي جديد.
شرعت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة في تحريك إجراءات قانونية ضد الأمين العام لحكومة الولاية بسبب توجيه إساءات للمعلمين أثناء وقفتهم الاحتجاجية يوم الاثنين. ووصف معلمون تحدثوا لراديو دبنجة الإساءات بالمهينة لقبيلة المعلمين وللمهنة. وقال سامر صلاح عضو لجنة المعلمين بولاية الجزيرة لراديو دبنجة إنه إضرابه متواصل في الوقت الذي لم يتسلموا فيه استحقاقاتهم المالية كما في بقية الولايات. وأضاف سامر صلاح من لجنة المعلمين بولاية الجزيرة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
حاليا نحن متواصلين مع تحالف المحامين عايزين نشوف الاجراء القانوني ممكن يتفتح شنو. الناس حرجنا اجراء لانه الاساءه اساءه كامله، يعني ما هو اللي بتوعد قبيله كامله.
اكد رئيس كتله النازحين واللاجئين بمحليه قريضه بجنوب دارفور عثمان يعقوب ادم عدم عوده النازحين واللاجئين الى قراهم بجانب تردي الاوضاع الامنيه والانسانيه بالمعسكرات. وقال في مقابلة مع راديو دبنجة إنه بالرغم من توقيع اتفاقية جبل السلام لا زالت الأوضاع الأمنية والإنسانية في تردي مستمر. وأضاف عثمان يعقوب آدم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
نحن في كتلة النازحين واللاجئين رغم أنه عايز هي حصل تأخير النظام من التقدير جاء باتفاقية جبل، وأخيرا لهم السياسي ماشي وغير ما في أي جديد على مستوى هذه بكل الجوانب. إذا مسكنا الجانب الإنساني الأوضاع الإنسانية متردية تماما، الجانب الأمني أيضا متردية تماما.
رفضت المحكمة طلب نقابة الصحفيين السودانيين الخاص بتصوير جلسة محاكمة الصحفي عبد الرحمن الأمين في بلاغ وزارة المعادن بنيابة جرائم المعلوماتية بغرض التوثيق. وقال الصحفي عبد الرحمن العاجب لراديو دبنجة إنه المحكمة استمعت للمتحري في الجلسة وحدد القاضي يوم 23 مارس الجاري استجواب المتحري. وأضاف الصحفي عبد الرحمن العاجب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
تمت الجلسة والقاضي بدأ في الإجراءات بشكل مباشر، وتم سماع المتحري، تم تلاوة الأغوال المتهم الأول والمتهم الثاني وعرض المستندات، وبعدها انه قام القاضي بتحديد جلسه اخرى بتاريخ 23 مارس الجاري. تقدمت نقابه الصحفيين السودانيين بطلب لتصوير الجلسه بغرض التوثيق، ولكن قاضي المحكمه رفض الطلب بحجه ان هنالك منشور من رئاسه السلطه الغذائيه يمنع هذا الامر.
الخبر الأخير في النشرة: انطلقت في الخرطوم صباح الخميس فعاليات الورشة التحضيرية للحل الشامل في شرق السودان بحضور أطراف سياسية ومكونات اجتماعية وبتسهيل من منظمة برو ميديشن الفرنسية. وقال مبارك النور الأمين العام لتنسيقية شرق السودان لراديو دبنجا إن الورشة تهدف لبحث الحلول لقضية شرق السودان، موضحا إنها جمعت فرقاء شرق السودان السابقين السياسيين والاجتماعيين، مشيرا إلى عدم مشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر ننتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو، وحنتناول معه التقرير الأخير الصادر من بنك السودان، وقال إنه عجز الميزان التجاري اللي هو بيعني الفرق بين الصادرات والواردات ارتفع خلال العام 2022 إلى 6.7 مليار دولار، وده أمر غير مسبوق خلال 10 سنوات الفاتت. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا الحاصل شنو بالضبط بخصوص العجز في الميزان التجاري.
العجز في الميزان التجاري متوقع، ومتوقع الزيادة فيه بمعدلات أعلى ما دامت الدولة أو وزارة المالية وزارة التجارة وبنك السودان يتخذون نفس السياسات التقليدية. لقد حاولنا نحن من قبل أن نقترح تعديلات في هذه السياسة، أحدها رغم أنه موجود في برنامجنا من قديم الزمان، لكن كان رئيس الوزراء السابق قد حفزنا لإثارته والحديث عنه مرة وأخرى، لأنه أول ما وصل السودان قال ينبغي علينا أن نصنع حتى ولو تصنيع أولي منتجاتنا الزراعية والحيوانية قبل تصديرها لزيادة القيمة المضافة لها، وهذا لم يحدث. وفي مناقشاتنا كانوا يقولون أن هذا يحتاج ويحتاج وليس صحيحا. فمثلا الزيوت، الحبوب الزيتية، الطاقة، طاقة العصر في السودان تستطيع أن تعصر كل إنتاج الحبوب الزيتية، ويمكن أن يصدر كزيت وكيك أمباز، يعني في مسائل زي السمسم ممكن تنتج طحينة، في الفول السوداني ممكن تنتج زبدة فول سوداني، وكل هذا له أسواق ويرفع القيمة المضافة. أيضا في الصمغ، والعجيب في مسألة الصمغ أن محاولات تصنيع الصمغ تمت قبل 40 عام في مصنع بابنوسة للألبان وأثبتت نجاحها، لأنها قائمة على مسألة التبخير والتجفيف وحاجة زي دي. المصنع اللي أقاموا أحد رجال الأعمال السودانيين لذلك أقاموا في باريس ولم يقيموا في السودان، يعني ما زلنا. خلافا لذلك القياب بتاع الدور والفساد الضرب شركة الصمغ العربي والقطن السودانية وعدم استرجاع شركة الحبوب الزيتية يقلل من منافستنا ويقلل من تصديرنا وفقا للمواصفات العالمية، يعني سواء كان الصمغ العربي في الماضي أو الحبوب الزيتية كانت تقوم بعمليات تجهيز للتصدير وتقسيم المصدر لأصناف درجة أولى والثانية إلى آخر، وكان هذا في النهاية يأتي بعائدات كبيرة. أيضا هناك الناتج التقليدي السوداني الذي ظلنا نصدره منذ العشرينيات، وهو القطن. إنتاج القطن ونوعية القطن وكذا فيها مشاكل، يعني المساحات المزروعة بالقطن ظلت في انخفاض شديد، الآن عادت تنمو من جديد، لكننا نزرع القطن المحور، نزرع القطن قصير التيرة ومتوسط التيلة، بينما نحن كنا من أهم الدول المصدرة لقطن طويل التيلة، كانت لا تنافسنا في ذلك إلا مصر. الآن تركنا هذا السوق لمصر. أيضا هناك عائدات من هذه الصادرات لا تأتي كنقد أجنبي للسودان، لأنها تذهب ويتم دفعها إما بالعملة المحلية أو بالعملة للدولة الأخرى، يعني زي الجنيه المصري، وتعود إلينا واردات نحن لا نحتاج لها، مثل الفواكه بأنواعها، الأدوات البلاستيكية، عدة المطبخ والقزاز والكبابي وأشياء من هذا القبيل. فيما يتعلق بمواردنا من الذهب، فأيضا هنا قضية التهريب، عدم العمل على تطوير المصفاة، حجب دور بنك السودان في تصدير الذهب، كل هذا يقلل من عائدات الصادرات. وطبعا ما نشر في العالم من منظمات مختلفة حول الفرق بين ما نصدره حقيقة وما يظهر في تجارتنا الخارجية رسميا في بنك السودان، هناك فرق لمليارات من الدولارات لسنين عدة. الجانب الآخر من المعادلة هو الواردات. الدولة لا تريد أن ترشد الواردات، وفي هذا يعني هي تعبر عن مصالح فئتين، فئة مستهلكة ومستعملة للسلع التفاخرية والغير الضرورية، وفئة تتاجر في هذا وتربح ربح كبير جدا. وهذه ليست أولية في الاستيراد. يحتجون أحيانا بأنهم يقولوا نحن لسنا أعضاء في منظمة التجارة العالمية، نحن نتفاوض، وحتى موعد انضمام للتجارة الخارجية مسموح لنا، بل أعضاء منظمة التجارة العالمية وفقا للقانون الاتفاقية مسموح لهم بأن يتخذوا إجراءات إدارية حول حرية التجارة، تحدد من حرية التجارة الخارجية إذا كانت بلادهم في أزمة اقتصادية حادة. الكلام عن حرية التجارة هذا كلام لاستهلاكنا في الدول النامية. انظروا ماذا تفعل الولايات المتحدة بالواردات الصينية، ماذا تفعل أوروبا الآن مع الواردات الصينية. لماذا نحن نكون أكثر كاثوليكية من البابا؟ يعني هذه مسألة غير عقلانية، وده سيؤدي دائما إلى نمو العجز في الميزان التجاري.
طيب تأثير العجز في الميزان التجاري على البلد بشكل عام شنو؟
العجز في الميزان التجاري في حد نفسه يعني بيؤدي لأثار ضارة، لأنه بيأثر على ميزان المدفوعات مع الحساب الجاري، وبالتالي بيعمل ضغط على الجنيه السوداني، وبالتالي بيخلي الجنيه يفقد قيمته، لأنه الجنيه السوداني زيه وزي أي عملة تعتمد على الطلب والعرض، ونحن الطلب والعرض على النقد الأجنبي هو اللي بيحدد سعر جنيهنا. وصحيح نسعى لزيادة العرض من النقد الأجنبي، لكن لازم الطلب من النقد الأجنبي نعيد تنظيمه ونحد منه، لأنه ذلك. طيب تدهور سعر الجنيه نفسه بيؤدي إلى تضخم وزيادة الأسعار، وتدهور سعر الجنيه بيؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج وبيقلل التنافسية ويؤدي إلى مزيد من، وهكذا تصبح دائرة شريرة. يجب العمل على معالجة العجز في الميزان التجاري. هناك حلول قصيرة المدى ممكنة، حتى مثل إيقاف استيراد البضائع التكاملية، وزارة المالية ستعترض، لأن ذلك سينقص عائدها من الجمارك. لكن هل أهم إيراداتها من الجمارك أم هذه السلسلة التي تحدثت عنها التي تؤثر على الاقتصاد السوداني كله وبالتالي على مستوى معيشة الناس؟ يمكن كسر الحلقة أيضا ببداية تصنيع موادنا الخام، بتنظيم تجارة الذهب، وبإصلاح إنتاج البترول، لأننا عندما نصلح إنتاج البترول والغاز في بلادنا نحقق هدفين في نفس الوقت: نقلل من استيرادنا أو ننهي استيرادنا لهذه السلعة وبالتالي نوفر النقد الأجنبي، ونصدر بحيث أنه نكسب والزيادة في إنتاجنا من البترول وفقا لمؤتمر الطاقة الذي تم للتحضير للمؤتمر الاقتصادي ممكنة بقليل من الاستثمارات. هذا بخلاف الآن العالم في حاجة للغاز، ونحن ثبت وجود الغاز عندنا في شرق السودان في منطقة سواكن وفي مناطق جنوب النيل الأزرق، ويجب أننا نعرض ده للاستثمار. لكن هل حيجوا مستثمرين بوجود سلطة زي سلطة 25 أكتوبر؟ أنا أشك في ذلك. الإصلاح الاقتصادي كله يبدأ بإسقاط سلطة 25 انقلاب 25 أكتوبر.
طيب، ما أسباب ارتفاع العجز في الميزان التجاري بعد الانقلاب؟
أول حاجة في انخفاض في إنتاجنا المحلي من المواد البترولية، ده واحد من الأسباب الرئيسية. الشيء الثاني، فقدنا أسواقنا التقليدية في خلال الفترة السابقة، ثم بدأنا في استعادتها على أيام الفترة الانتقالية، الآن فقدناها للمرة الثانية. يعني التجارة التي تتم عن طريق طرف ثالث ما مباشرة بين الدول دي تجارة غير مربحة وغير مجزية، لأنه في طرف بيأخذ عمولة في النص أو بيحقق ربح في النص في المسألة. التهريب زاد للأسف الشديد رقم الضجة الكبيرة. قد يكون المستمعون لراديو تبنجا قد شاهدوا الصور عن تهريب الذهب في شوالة قمح إلى دولة جارية تصدير الباشية. هناك أيضا مشاكل في انخفاض تصديرنا للماشية، رغم أنه تصدير الماشية الحية مشكلة، لكن السعودية أعادت لنا كم من، وهكذا في مشاكل حقيقية في تنظيم الإنتاج وتنظيم الصادر، والدولة لا تبذل مجهود. عدم وجود حكومة ووزارة للتجارة فعالة، عدم عودة المؤسسات، ضعف النظام المصرفي، كل هذا يؤثر على الميزان التجاري وعلى التعاملات فيه بشكل واضح. أيضا يبدو أننا في مسألة السلع المستوردة أصبحنا نستورد كثيرا. كنت أعتقد أن نظام بنك السودان في المزاد قد ينظم الاستيراد ويجعل وفقا للأولويات. هذا النظام اختفى الآن لأن بنك السودان ليس لديه حتى النقد الأجنبي ليفعل ذلك. هذه مسألة مهمة، أن الاستيراد ليس حرا، يجب أن لا يكون حرا، يجب أن يخضع لأولويات الاقتصاد الوطني وللتنظيم.
الحكومة كان أعلنت مؤخرا تعرفة جمركية جديدة زادت بموجبة الجمارك على 103 سلعة مستوردة. ده تأثير شنو في المجال بتاع العجز في الميزان التجاري أو الاقتصاد بشكل عام؟
شوف، القرار ليس قرارا اقتصاديا نابع من سياسة اقتصادية تريد أن تشجع الصناعة المحلية مثلا. يعني هم زادوا الجمارك على الصلصة المستوردة، ماذا فعلنا لمصانع الصلصة المحلية؟ أي دعم سنقدم لهم؟ هل ستصلهم الكهرباء؟ لأنه هي دي صناعة لو عايز استمر الموسم كله لازم تكون عندها قدرة على التجميد، على واللي هي كهرباء عالية جدا. هل عملنا أي شيء في هذا؟ لا. اليوم المياه زادت، وزادت بنسبة أعلى لما يسمى التعريفة التجارية، والتعريفة التجارية دي تعريفة المصانع. كيف المصانع أن تعمل بدون مياه وتزيد لها المياه؟ ده بيزيد التكلفة بتاعتها. خد الصابون مثلا، ماذا فعلنا لصناعة الصابون؟ نزيد الصابون المستورد، أنا مع ذلك، لكن لازم يكون جزء من سياسة اقتصادية محددة من أجل زيادة إنتاج الصابون في السودان. نحن مصانعنا الموجودة المركبة في السودان تستطيع أن تنتج ما يكفي استهلاك السودان وتصدير فائض كمان. أنا أتذكر في عام 86 في أديس وجدت الصابون السوداني يباع في الشوارع كما يباع الآن في الصابون المستورد في شارع المكنمير. فشوف التدهور اللي حصل. يعني هذه أمثلة. طيب، في زيادات، يعني زيادة التعرفة الجمركية على الجازولين والفيرديس والغاز والحاجات زي دي، المنتجات البترولية على البنزين، أنا أفتكر أنه ده غير موفق ويؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة الحياة المعيشية وصعوبة النقل والمواصلات في السودان. خلاف كده، الزيادة على الخضروات والفواكه ضرورية، ومثالي على ذلك إنه يعني البرتقال البلدي السوداني في السوق سعره أعلى.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga, يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي راديو وتلفزيون دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات. اليوم نتحدث عن موضوع حساس يتطلع إليه كل مظلوم في بلادنا، بينما يتحاشاه الظالمون ومنتهكي الحقوق والمظالم. اليوم نتناول موضوع العدالة الانتقالية. يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ يعقوب التجاني إبراهيم، المحامي ورئيس اللجنة التسييرية للمحامين بالولاية. أهلا بك أستاذ يعقوب.
أهلا بكم راديو تمنجا، وفرصة سعيدة جدا جدا، ونشيد بكم في أنه بتغطوا جميع الأخبار وبتقدموا يعني ثقافات بالنسبة للمواطن اللي هو أحوج بها يعني. فأنا بكرر التحية لكم.
طيب أستاذ يعقوب، تظل العدالة الانتقالية هي أساس المطالب، ولا زالت الرواسب والغمن وامتصاص لكثير من الغضب جراء العديد من الانتهاكات التي لا تحصى ولا تعد. في البداية خلينا نتعرف على مفهوم العدالة الانتقالية.
مفهوم العدالة الانتقالية طبعا ليه بسميت بانتقالية؟ ما العدالة أصلا هي واحدة، لكن دي سميت بالعدالة الانتقالية لأنها بتجي في فترة محددة، هي مرحلة انتقال الشعب من الأنظمة الدكتاتورية القمعية إلى الأنظمة الديمقراطية. في المرحلة الانتقالية دي يعني من حكومة الانتقالية لحد ما الناس تصل صناديق الاختراع، هي بتمارس في الحتة دي في الزمن ده بالذات دي الفترة الانتقالية. أي.
طيب يا أستاذ، بنسمع دائما وأبدا بمفهوم العدالة الانتقالية، بالذات يعني عند السياسيين برزت الحاجة دي يعني كثير، فبتعرفك المبسط والكبير في معناه عايزين نعرف يعني 200 عن إحنا يعني بنجري العدالة الانتقالية، الإجراءات اللي بتوصلنا للعدالة الانتقالية. طيب.
نجي هنا طبعا أخذنا العدالة الانتقالية بمفهوم الميقات الزمني، أنها بتمارس زي ما قلنا قبل في الفترة الانتقالية، مرحلة انتقال الشعب من نظام إلى نظام ديمقراطي، من نظام قمعي إلى نظام ديمقراطي. هي شنو العدالة الانتقالية؟ هي أساسا إجراءات قضائية وشبه قضائية، هي إجراءات قضائية وشبه قضائية، بذلك أهم حاجة فيها هي بتعالج الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي حصلت في ظل النظام السابق، في ظل النظام السابق، أنه الإجراءات القضائية والشبه القضائية دي هي بتعالج الانتهاكات دي. كيف تعالج الانتهاكات؟ كيف الإجراءات دي تعالج بها الانتهاكات؟ الانتهاكات طبعا في المفهوم انتهاكات حقوق الإنسان بالتحديد، هذه المرتكبات دولة، المقصود بالانتهاكات حقوق الإنسان اللي بتعالجها العدالة الانتقالية هي أغلبها ارتكبتها الدولة، ارتكبتها الدولة كنظام قمعي. طيب، وفي اللحظة دي أن المواطن غير قادر للوصول للعدالة. ليه؟ لأنه نفسي أجهزة الدولة اللي تسببت في الانتهاكات أنت ما هتقدر تقاضيها بحكم أنك أنت مواطن عادي، كويس؟ لكن طالما ذهب النظام بتجي العدالة الانتقالية، بالتالي بكون الوصول للعدالة سهل وممكن وفق النظام الجديد، وفق النظام الجديد الانتقالي، لأنه فيه جوانب بتاع الديمقراطية وبتاعت حقوق الإنسان. فبالتالي دي الفترة المواطن عنده إمكانية يسترد حقوقه اللي تم انتهاكها، سواء كان شخصيا أو حصل موت خارج نطاق القانون وجرائم بتاعت إبادة جماعية، مسائل بالصورة دي تمكن تقاضي فيها في الفترة الانتقالية، كويس؟
طيب هي كيف بتتم؟
طيب يمكن في أربع آليات ممكن يمارس عبرها العدالة الانتقالية. في واحد، عدم إفلات الجاني من العقاب، دي الأهداف، أنه الجاني ده الإنسان اللي ارتكب جريمة يجب أنه يقدم لمحاكمة حتى أنه ما يفلت من العقاب، ده واحد. فهنا بتخش فيها الوصول للعدالة ممكن، وبراول الشرائح الضعيفة مثل المرأة والطفل، بأنه ده يسهل لهم الإجراءات في سبيل أنه يقاضوا أي إنسان كان انتهك حقوقهم، كويس؟ دي واحد. المسألة الثانية في لجان الحقيقة والمصالحة، دي واحدة من الحاجات اللي بمارسوا بها العدالة الانتقالية. فاللجان دي دوام بتقوم بالتحري وتكشف الحقائق والأسباب بتاع انتهاكات الجسيمة، وبتحاصر الجاني بالحقائق دي لحد ما خلوه يعترف. يوم يعترف بعد ده حق الضحية، اللي الجاني ده سبب في انتهاك حقه في الفترة اللي كان هو بيتمتع بأجهزة السلطة، إما تعفيه وإما يعاقب. طيب دي بتجي مسنودة بلجنة اسمها جبر الضرر. لجنة جبر الضرر طبعا دي لجنة مزولة من الآتي: أول حاجة كيف تعويض الضحايا، يعني الضحايا ديل يجب أن يعوضوا بدون التعويض اللي بيحكم لهم به قانونا في تعويض نفسي كويس وجميع أنواع التعويضات عشان يزيلوا الغبن من جوا الضحية. وهنا بقول لك أنه ما معناته أنت أخذت التعويض معناته بعت سكوتك في مقابل التعويض كويس، يعني لا بد من معاقبة الجاني، ده بكون ما مصحوب التعويض عن الأضرار النفسية. فالضحية مشيفة الجاني اللي كان في العهد السابق ما تقبض وما شهور طليق وما تعوض، تم القبض له وتم تقديمه للمحاكمة العادلة كويس كده، هو نفسيا بيطمئن في الأجهزة بتاعت الدولة بالزادة العدلية بأنها قادرة للوصول للجاني، وبالتالي ممكن ياخد تعويضه العادل ويمكن زاد يتنازل من حقه يعفو عن الجاني لأنه شاف العدالة ماشى بأسلوب ممتاز يعني كويس. المسألة الثالثة الرابعة هي إصلاح المؤسسات، دي في العدالة الانتقالية، دي الطريقة اللي بتنفذ بها العدالة الانتقالية، إصلاح المؤسسات، كل المؤسسات بتاعت العهد السابق لأنها قبل قلنا اللي كانت ما غير قادرة في تحقيق العدل سواء كان أجهزة العدلية أو الأجهزة الأمنية حتى الأجهزة المدنية ذاتها كويس، اللي ما قادرة تحقق للمواطن حقه وما يقدر في قضية دي بحصل لها إصلاحات جذرية كويس، لأنه في ناس قد يكونوا فصلوا بدون وجه حق، في ناس تم تعيينهم بدون وجه حق بس بحكم ولاهم للنظام السابق أو بالمحسوبية، وده اللي بيحصل دي بيدو إصلاحها، إصلاح جميع الأجهزة بتاعت الدولة. ليه بيدو إصلاحها كلها؟ عشان نفس الأجهزة دي تكون جات تعيين تم بصورة شفافة بدون محسوبية، بالتالي حتما عشان تكون الأجهزة دي قادرة في تنفيذ المهام المناضلة سواء كان أجهزة أمنية أدلية تقدر تعاقب الناس، ولا شيء ذي تتكون من الشرطة والنيابة والقضاء، دي لابد من أنه تصلح حتى تتماشى مع تنفيذ اختصاصاتها. وحتى الإصلاح ما بشمل أنه يشيلوا ذا الصالح، لا، حتى الإمكانيات تعزيز القدرات بتاعت الأجهزة دي كويس حتى تقوم بدورها من ناحية عربات، من ناحية حتى تأهيل الموظفين أو الناس القائمين على أمره كويس، من تحسين أوضاعهم عشان واحد يقدر يتفرغ لهذا عمله، يعني من رواتب امتيازات أي حاجة، عشان دار ترسل شرطة يقبض زول بكون عنده إمكانيات يقول لك ما عندنا عربية جاز ما في لسادق نازلة يعني، وده يمكن دي أخطر حتة بتواجه، وبالذات ولاية دي ولاية جنوب كردفان كولاية خارجة من الحرب، ضعف الإمكانيات ده هو اللي بيجيب مشاكل، يمكن يؤدي للفساد ذاته هاي، فدي دي أهم جانب في العدالة الانتقالية.
بالتأكيد أستاذ يعقوب الدولة السودانية تحتاج إلى إصلاح كامل شامل. خلينا نسمع لمحمد إسماعيل واحد من النشطاء المدنيين اللي هم علاقة مباشر مع مجتمع جنوب كردفان لنتعرف على نظرة المواطن لعملية العدالة الانتقالية. أستاذ محمد إسماعيل، قراءة للوضع الراهن، هل يمكن تطبيق العدالة الانتقالية خاصة في ولاية جنوب كردفان؟
وطبعا احنا كلنا متفقين ان العدالة الانتقالية ممكن تكون اجراءات قضائية وممكن تكون اجراءات غير قضائية، في النهاية ان الهدف الاساسي منها انه تحصل مصالحة سياسية ومصالحة وطنية بعد فترة بتاعت ديكتاتوريات او بتاعت حكومات شمولية. لو جينا نشوف الحاجة دي على مستوى جنوب كردفان ومع الراهن السياسي والحاجات الحاصلة حاليا، من الصعب انه تحصل عدالة انتقالية او تحصل عدالة في ظل وجود نظام انقلابي حاكم البلد، ما في توافق سياسي، ما في إرادة وطنية حقيقية عشان تحصل عشان 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 تحصل العدالة ويحصل التوافق. في مناطق لسه خارج سيطرة الحكومة، السلام ما تم، لسه في مجموعات مناهضة للحكومة موجودة. يعني لو تكلمنا عن انه حاليا في جنوب كردفان وضعية الحركة الشعبية الان ما وقعت سلام مع الحكومة، ما في رغبة من الحكومة اساسا في توقيع سلام، احنا ما عايزين نتحامل على الحكومة لكن ما في خطوات جدية كده عشان يحصل. شفنا عدد من الاتفاقيات واعلان المبادئ والحاجات اللي توقعت كان مع الحركة وحمدوك كانت مع الحركة والبرهان، في النهاية المحصلة زيرو. دي الحاجة بتخلينا نقول إنه ما في قدام الحكومة، لأنه نفس البنود اللي وقعت في إعلان المبادئ مع حمدوك اللي وقعت مع عبد الفتاح البرهان. الحاجة دي عشان تحصل لابد من إنه يكون في إرادة سياسية حقيقية إنه يحصل سلام شامل. بعد ما يحصل السلام هو جزء من استحقاقات السلام، هو العدالة ذاتها والعدالة الانتقالية. لكن في الوضع في لقطة الراهن ما هيكون في عدالة انتقالية، لأن واحدة من إجراءات العدالة الانتقالية من سماتها اللي هو جبر الضرر. وجبر الضرر ما بيحصل للناس هم أصلا موقع سلام، ما في سلام حاليا في مناطق محررة، مناطق خارج سيطرة الحكومة، كيف يحصل جبر الضرر؟ للآن الناس ما اتفقت. النقطة الثانية واللي هي برضو فكرنا مهمة شديد، المسألة بتاعت تجيش القبائل والمسألة بتاعت السلام الاجتماعي والمجتمعي والتفكك الاجتماعي الحاصل حاليا على مستوى الإقليم، إقليم جنوب كردفان وإقليم جبال النوبة حسب ما ذكرته اتفاقية السلام. هذه برضو لها تأثير سلبي في مسألة العدالة والعدالة الانتقالية. ما لم إنه يحصل ردق للنسيج الاجتماعي ويحصل سلام مجتمعي ما حتحصل عدالة انتقالية. فافتكر إنه الوضع الراهن الحالي هو ما مساعد لإنه يتم فيه إجراءات بتاعت عدالة انتقالية ولا حتى عدالة قضائية عادية. ولكن نحن بنعمل انه يحصل سلام، بعد السلام ان شاء الله كل الحاجات دي ممكن تتحقق.
شكرا الناشط المدني محمد اسماعيل، قدمت لنا قراءة ما مدى إمكانية تطبيق العدالة الانتقالية.
أستاذ يعقوب، يعني العدالة الانتقالية بشكلها كده هي محتاجة تأسيس لمؤسسات، تغيير لحاجات كثيرة، وضع قوانين. إذا قلنا الوثيقة الدستورية بشكلها الحالي، هل ممكن يعني الناس تسند عليها؟ في الفترة بتعدل بعد صعود النظام كان في يعني الحكومة الانتقالية وضعت بعض اللمسات في الجانب بتاع تحقيق العدالة أو تكوين مفوضية للعدالة ووضع مسودة بتاع قانون للعدالة الانتقالية. فالحاجة دي اتوقفت بفعل الانقلاب 25 أكتوبر. فحسي حاليا إحنا ممكن نقول إن إحنا واقفين وين من العدالة؟
هو فعلا كان وفق الوثيقة الدستورية بعد الثورة كان جاد من مهام الحكومة الانتقالية، شايف دي عدالة انتقالية، حكومة انتقالية من ضمن مهامها الأساسية تنفيذ العدالة الانتقالية، كويس؟ لأنه في غبن واقعي على الناس. الشيء ده الحكومة الانتقالية كانت ماشية فيه، وحتى كان صدر مبدئيا قانون عدالة الانتقالية، كويس؟ وما هو مفوضية مكافحة الفساد بواسطة مولانا عبد الباري وزير العدل، لأنه كان ما في مجلس تشريعي، مفروض طبعا بالتعاون ما بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة ممكن يقوموا بعمل التشريع، كويس؟ فعلا المسألة دي وقفت بعد انقلاب 25، كويس؟ وقفت بعد انقلاب 25. هسه حاليا جاء الاتفاق الإطاري ومربوط مواد الدستور الانتقالي وضعته نقابة المحامين، برضو خدته من ضمن المهام بتاع الفترة الانتقالية للحكومة الجاية أنها كيف تنفذ العدالة الانتقالية. ويمكن ده هذا الصراع الدائر في الفترة دي هسه حاليا بين الأجهزة الأمنية في أنه هل يتم تنفيذ العدالة الانتقالية ناو في ظل الوضع ده ولا بعد تشكيل الحكومة المدنية. فالاتفاق الإطاري نص من ضمن المهام بتاع الحكومة الانتقالية هي الحكومة المدنية، مجلس وزراء مدني خلاص، مجلس السيادة الرمزي مدني، هم اللي بقوموا بتنفيذ مهام الثورة، يعني بقوموا بتنفيذ مهام الثورة. يعني مثلا خلاف بتاع التوقيت، فما لم تشكل حكومة مدنية، كويس، تكون قراطية، كويس، على حسب النص بتاع اتفاق الإطاري، ما هو مجلس السيادة ثم مجلس التشريع. المجلس التشريع ده المعضلة الأساسية في سن القوانين، فما له مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية لنفذ هذه القوانين. أصل الدولة القضاء كجهاز عدلي موجود، هو المسؤول بتطبيق القوانين، يعني كل جهة عندها سلطات.
هل القضاء بشكله الحالي هل هو نزيه، يعني ممكن أن احنا نتسند عليه في تنفيذ العدالة الانتقالية؟
طيب أنا ما بقول لك نزيه ما نزيه، دي كلمة واحد كقانوني ما بقولها، لكن القضاء يمكن السؤال يجي هل قادر، هل القضاء قادر، كويس، على تنفيذ العدالة الانتقالية، كويس، لأنه عندنا تجارب. نفس القضاء ده، الجهاز القضائي، هم نفس القضاء اللي تم تعيينهم في النظام السابق، كويس، ما قدروا كان يعالجوا مسألة العدالة الانتقالية، وبعده كله في ضعف بتاع إمكانيات. فبالتالي أنا بشوف القضاء الحالي بذل الوضع ده، حتى العدد زاده بسيط من ناحية عدد كميات بسيط، يعني كويس، يعني في معنى، يعني فيها غليم محلية زادة، ما فيها محاكم، ما فيها قضاء، ده ضعف الإمكانيات. الشغل كله بتصبت مع بعض، إمكانيات زائد كادر بشري مؤهل، كده العجزة بتكون قادرة على تنفيذ العدالة الانتقالية والعدالة الطبيعية الاثنين مع بعض.
طيب يا أستاذ يعقوب، القوانين الموجودة حاليا ما مدى جدوى القوانين دي في تنفيذ العدالة الانتقالية؟ هل هي كافية في تحقيق العدالة الانتقالية في السودان؟
طيب الحبر المشكلة بقت انت لازم تربط العدالة مع بعض، قانون زي الجهاز قائمة للتنفيذ، يعني العدالة دي كلها كجزئية بتتشكل مع بعض. شرطة بتفتح بلاغ بتقبض على المتهم، نيابة بتشرف على التحري، ثم قضاء يحاكم. إذا حصل إيه خلل في واحدة من المنظومات الثلاثة دي، العدالة ما بتمشي.
يعني أنا يعني بسأل من القانون تماما، هل يعني فيه قانون موضوع كده، هذا قانون يعني لتنفيذ العدالة؟
والله شوف، هسه ما نحب نطبق القانون الجنائي، كويس، القانون الجنائي وضع في ظل اللحظة السابق، ضيف له قانون الإجراءات الجنائية، كويس، دي لازم يجروا فيها تعديلات عشان تقدر تواجب وتتمشى مع المرحلة، ومش تعديل شكلي في نصوص الماضي وكده. التعديل ده لازم يصحبه إعادة تأهيل للأجهزة المناطبة تطبيق هذا القانون، سواء كان من شرطة أو نيابة أو قضاء، يعني لازم الناس تاخذ البتاع دي. لكن في ظل الوضع الراهن ده يا جماعة، يعني يمكن تلقى قسم كامل بدا شرطة ما عنده عربية، ده بيتعمل لك ما تجي أمسك كاتوكلين 5 أقسام، كلام ده قلناه قبل كده، فيها 5 أقسام. يعني بس لو قبضنا الريف القطاع الشرقي حجر مكة أكبر حي كويس وأعرق حي، نقطة بتاع الشرطة في الكوس عدد أفرادها ما بتجاوز 7 ليت كويس، ديري دام ولو ماقمة الجريمة كيف إذا حصلت حس. 2 وزل الظرف الأمني بتاع الولاية دي السلاح بيقى متاح في يد الناس، يعني ممكن متهم يهاجمك ها يكون عنده إصابة زادة بتهاجم رجال الشرطة.
بالتأكيد أستاذ يعقوب التجاني الحديث عن العدالة الانتقالية لا يمكن أن نختزله في حلقة واحدة، لكن دعنا نخصص الحلقة القادمة أيضا لتكملة الحديث عن تشكيل المحاكم وإصلاح الأجهزة العدلية والتعويض عن الانحيار المؤسسي. مستمعين بحزن نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية الحلقة الأولى عن العدالة الانتقالية، وعلى أمل أن نلتقي في جزئية أخرى في نفس الموضوع. حتى ذاك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني ذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم، دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.